أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على أشرف الخلق أجمعين، محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. نعيش في هذه الأيام ذكرى شهادة الإمام الصادق عليه السلام، وينبغي أن نستذكر سيرته العطرة في هذه المناسبة. وقد وقفت على ترجمة الإمام الصادق عليه السلام في كتاب سير أعلام النبلاء، وهو معروف بموقفه من أهل البيت عليهم السلام، ولا يتهم في مدحهم، فإنه كما قال بعض العلماء فيه يغتصب نفسه اغتصابا إذا أراد أن يذكر أهل البيت عليهم السلام بخير. فلننظر إلى ترجمة الإمام الصادق عليه السلام في كلام هذا الرجل الذي يغتصب نفسه اغتصابا في ذكرهم والثناء عليهم أو ذكرهم بخير. الذهبي في سير أعلام النبلاء ذكر الإمام الصادق عليه السلام في مواضع بمناسبات مختلفة، ووصفه بأنه سيد بني هاشم، ولكنه في ترجمته للإمام الصادق عليه السلام قال جعفر بن محمد ابن علي بن الشهيد أبي عبد الله ريحانة النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وآله وسبطه ومحبوبه الحسين بن أمير المؤمنين أبي الحسن علي بن أبي طالب عبد مناف ابن شيبة، وهو عبد المطلب ابن هاشم واسمه عمرو بن عبد مناف بن قصي. الإمام الصادق شيخ بني هاشم، هكذا يقول الذهبي. الإمام الصادق شيخ بني هاشم أبو عبد الله القرشي الهاشمي العلوي النبوي، النبوي لبيان نسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وآله. ثم ذكر نسبه لأمه وحط على الشيعة، ثم بين متى ولد الإمام الصادق عليه السلام، فقال ولد سنة 80 ورأى بعض الصحابة، أحسبه رأى أنس بن مالك وسهل بن سعد. ثم ذكر من حدث عنهم الإمام الصادق عليه السلام ومن روى عنهم الحديث، قال: حدث عن أبيه أبي جعفر الباقر وعبيد الله بن أبي رافع، هذا الصحابي أو ولد الصحابي الجليل. أبو رافع هو صحابي جليل من شيعة أمير المؤمنين عليه السلام، ولده علي بن أبي رافع أيضا كان من شيعة أمير المؤمنين عليه السلام، وعبيد الله بن أبي رافع هذا أيضا ولد من هذا البيت. ثم ذكر أسماء إلى أن قال: وليس هو بالمكثر إلا عن أبيه. الإمام الصادق عليه السلام لم يكن يكثر الرواية إلا عن الإمام الباقر عليه السلام، وكان يعني الإمام الصادق والباقر عليهما السلام من جلة علماء المدينة. ثم ذكر من حدث عن الإمام الصادق عليه السلام، فقال: حدث عنه ابنه موسى الكاظم صلوات الله وسلامه عليهم. إلى هنا ليس عندنا تعليق على ما قاله الذهبي. الإمام الصادق عليه السلام أهل لكل مدح، وما قاله الذهبي في مدح الإمام الصادق عليه السلام هو دون شأن الإمام الصادق، والإمام عليه السلام أعلى منزلة مما ذكر الذهبي، ولكن هذا هو المقدار الذي يطيعه قلبه أن يذكره في مدح الإمام الصادق عليه السلام، ونحن لا نتوقع منه أكثر من هذا. ثم نقل مواقف بعض من يعدهم أئمته. قال مصعب بن عبد الله: سمعت الدار وردي يقول: لم يروي مالك عن جعفر حتى ظهر أمر بني العباس. قال مصعب: كان مالك يضمه إلى آخر. هذه الكلمة من الداروردي كلمة مجملة، لأنها تحتمل أن يكون مالك يستعمل أنه كان يستعمل التقية في زمان بني أمية، ثم بعد ذلك ترك التقية في زمان بني العباس. فكان مالك في زمان بني أمية لا يروي عن الإمام الصادق عليه السلام صراحة، وإنما كان يروي عنه وعن من يضمه إليه، فيقول مثلا: روى فلان وفلان والإمام الصادق. وما كان يروي الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام وحده. ثم بعد ذلك في زمن بني العباس اختلف الحال، فترك مالك إمام المالكية ترك التقية وصار يروي عن الإمام الصادق عليه السلام من غير أن يضم إليه أحد. هذا احتمال. واحتمال آخر أن مالك ما كان يعتمد على الإمام الصادق عليه السلام، وإنما كان يرى الإمام الصادق عليه السلام لا يعول على روايته، بل يحتاج إلى من يروي رواية مثل روايته لكي تقوي رواية الإمام الصادق عليه السلام. نحن ننقل هذه الكلمات مع الاعتذار. أولا نستغفر الله تبارك وتعالى من هذا الكلام الذي يقال في ولد رسول الله صلى الله عليه وآله، هم إذا خاطبوه يقولون يا ابن رسول الله، ونعتذر لرسول الله صلى الله عليه وآله من هذا الجفاء البين، هذه إساءات بينة لرسول الله صلى الله عليه وآله ولولده الإمام الصادق عليه السلام، ونعتذر لمشاعركم، ولكن لتقفوا على ما يقول القوم حتى تعرفوا إذا سمعتم أحدا يقول لكم جعفر بن محمد إمامنا وليس إمام الرافضة، تعرفوا هل كانوا صادقين في دعواهم أم مجرد دفع بالصدر ودعوى يكذبها الشواهد وليس الشاهد الواحد. مالك إذن إمام المالكية كان يضم إلى الإمام الصادق عليه السلام آخر ليروي الرواية عنه. نعود إلى كلام الذهبي، يقول وقال علي عن يحيى بن سعيد، يحيى بن سعيد القطان من كبار أئمة الحديث عند القوم، يحيى بن سعيد القطان يقول أملى علي جعفر بن محمد الحديث الطويل، يعني في الحج، ثم قال يحيى بن سعيد يقول وفي نفسي منه شيء، في نفسه من الإمام الصادق عليه السلام شيء، زاد الله ما في نفسك من ذلك الشيء، تظن أن الإمام الصادق محتاج إليك أو هو محتاج إلى توثيقك، ارجعوا إلى الآيات القرآنية التي فيها حكاية من كذب الأنبياء، هل نقص من قدر الأنبياء مقدار شعرة أن كذبهم من كذبهم، أو اتهمهم بالسحر من اتهمهم؟ يقول يحيى بن سعيد وفي نفسي منه شيء، مجالد، هذا مجالد راوي وضاع للحديث، يقول مجالد أحب إلي منه، هنيئا لك بمجالد. وبحبك لمجالد. الذهبي يريد أن يظهر بمظهر المنصف، يقول هذه من زلقات يحيى القطان، ما شاء الله، هذه يعني إساءة يحيى القطان للإمام الصادق عليه السلام، يقول ذاك الوضاع الكذاب أحب إلي من جعفر بن محمد. نعم نحن نعرف أناسا تركوا أمير المؤمنين عليه السلام وذهبوا إلى رجل آخر لا لشيء إلا لبغضه لعلي، وارجعوا إلى حديث الولاية تعرفوا من هو هذا الرجل الذي ترك الجيش الذي أميره علي عليه السلام، وذهب إلى الفرقة التي كان على رأسها رجل آخر مبغض لعلي، اذهبوا هناك وانظروا إلى موقف رسول الله صلى الله عليه وآله من ذلك الرجل، تعرفوا أن القوم هم الخلف الذي شرب ما كان عليه سلفه. مجالد الوضاع الكذاب أحب إلي منه، يعني من جعفر بن محمد صلوات الله وسلامه عليهما. يقول الذهبي: هذه من زلقات يحيى القطان فقط. ماذا تقولون؟ في بلادنا يقولون كثر خيرك، هذه كلمة يقولونها تهكما لمن يتظاهر بأنه محسن وليس هو به. يقول الذهبي: بل أجمع أئمة هذا الشأن، بل أجمع أئمة هذا الشأن، يعني أئمة علم الحديث والجرح والتعديل، على أن جعفرا أوثق من مجالد. ما شاء الله، جعفر بن محمد أوثق من مجالد، يعني يريد أن يمدح الإمام الصادق عليه السلام وأن يزكيه عن تهمة يحيى بن سعيد القطان. يقول أوثق من مجالد. هل يرضى الذهبي أن نقول في حقه هو؟ أنت أيها الذهبي خير من إبليس أو أصدق من إبليس؟ هل يرضى بمثل هذا؟ أنا اخترت الذهبي لأنه هو الذي عبر بهذه العبارة، وإلا من يريد أن يشعره بإساءته فعليه أن يختار اسما آخر غير اسمه، لأنه ربما يقول أنا أرضى بذلك، ولكن ضع اسما آخر وقل: لو أن أحدا من الناس قال إن فلانا الذي هو من رموزك أوثق من فلان وهو من الكذابين الوضاعين، قالوا: ألم ترى أن السيف يزرى بقدره؟ إذا قيل إن السيف خير من العصا، هذه إهانة، ولكن هذا قدر حبه للإمام الصادق عليه السلام. يقول: بل أجمع أئمة هذا الشأن على أن جعفرا أوثق من مجالد، ولم يلتفتوا إلى قول يحيى. وقال إسحاق بن راهويه: قلت للشافعي في مناظرة جرت: كيف جعفر بن محمد عندك؟ قال: ثقة، فقط ثقة. ومن؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. الشافعي يزكي الإمام الصادق عليه السلام. أبو حاتم قال: جعفر لا يسأل عن مثله. وابن أبي حاتم يقول: سمعت أبا زرعة وسئل عن جعفر بن محمد عن أبيه، وسهيل عن أبيه، والعلاء عن أبيه. يعني قالوا له: يا أبا زرعة، عندنا رواة يروون عن آبائهم، سهيل يروي عن أبيه، والعلاء يروي عن أبيه، وجعفر بن محمد يروي عن أبيه صلوات الله وسلامه عليهما. قال: لا يقرن جعفر إلى هؤلاء. ابن معين، وخرج حفص بن غياث إلى عبادان وهو موضع رباط، عبادان معروفة، فاجتمع إليه البصريون فقالوا: لا تحدثنا عن ثلاثة، أشعث بن عبد الملك وعمر بن عبيد وجعفر بن محمد. فقال: أما أشعث فهو لكم، وأما عمر فأنتم أعلم به، وأما جعفر فلو كنتم بالكوفة لأخذتكم النعال المطرقة. يعني يقول لهم إن أهل الكوفة يحبون أهل البيت ولا يرضون بالإساءة إليهم. ثم قال الذهبي: قلت: جعفر ثقة صدوق. ثم قال: غالب رواياته عن أبيه مراسيل. ثم قال: قال أبو أحمد ابن عدي له حديث كثير عن أبيه وعن آبائه، عن أبيه عن جابر وعن آبائه، ونسخ لأهل البيت عليهم السلام، وقد حدث عنه الأئمة وهو من ثقات الناس. قال: وعن عمرو بن أبي المقدام قال: كنت إذا نظرت إلى جعفر بن محمد عليهم السلام علمت أنه من سلالة النبيين، قد رأيته واقفا عند الجمرة يقول: سلوني سلوني. وعن صالح بن الأسود: سمعت جعفر بن محمد صلوات الله عليهما يقول: سلوني قبل أن تفقدوني، فإنه لا يحدثكم أحد بعدي بحديث بمثل حديثي. ابن عقدة الحافظ قال: حدثنا جعفر بن محمد ابن حسين بن حازم، حدثني إبراهيم بن محمد الرماني أبو نجيح، سمعت حسن بن زياد، سمعت أبا حنيفة وسئل: من أفقه من رأيت؟ قال: ما رأيت أحدا أفقه من جعفر بن محمد صلوات الله وسلامه عليه. لما أقدمه المنصور الحيرة بعث إلي فقال: يا أبا حنيفة، إن الناس قد فتنوا بجعفر بن محمد، يعني إنهم معجبون بعلمه، فهيئ له من مسائلك الصعاب. فهيأت له 40 مسألة، ثم أتيت أبا جعفر وجعفر جالس، يعني الإمام الصادق عليه السلام جالس في مجلس المنصور، وجعفر جالس عن يمينه، فلما بصرت بهما، يعني بأبي جعفر المنصور وبالإمام الصادق عليه السلام، دخلني لجعفر عليه السلام من الهيبة ما لم يدخلني لأبي جعفر السلطان، فسلمت وأذن لي فجلست، ثم التفت إلي جعفر عليه السلام فقال: يا أبا عبد الله، تعرف هذا؟ قال: نعم، هذا أبو حنيفة. ثم أتبعها قد أتانا، ثم قال: يا أبا حنيفة هات من مسائلك نسأل أبا عبد الله. فابتدأت أسأل، فكان يقول في المسألة: أنتم تقولون فيها كذا وكذا، وأهل المدينة يقولون كذا وكذا، ونحن نقول كذا وكذا، فربما تابعنا وربما تابع أهل المدينة وربما خالفنا جميعا، حتى أتيت على 40 مسألة ما أخرم منها مسألة، يعني لم أنس مسألة. ثم قال أبو حنيفة: أليس قد روينا أن أعلم الناس أعلمهم باختلاف الناس؟ ثم نقل الذهبي روايات عديدة، سننتقل منها إلى روايات نقل فيها كلام الإمام الصادق عليه السلام، ولو أنه اقتصر على ترجمة الإمام الصادق عليه السلام على نقل ما جاء عن الإمام الصادق عليه السلام من الكلام لكان خيرا له. من هذه الروايات رواية عن سفيان الثوري أحد أئمتهم، أحد كبار أئمتهم المشاهير، قال: دخلت على جعفر بن محمد صلوات الله وسلامه عليهما وعليه جبة خز دكناء وكساء خز أي دجاني، فجعلت أنظر إليه تعجبا، فقال: ما لك يا ثوري؟ قلت: يا ابن رسول الله. لاحظوا كيف يخاطبونهم ومع ذلك يسيئون إليها. يا ابن رسول الله، ليس هذا من لباسك ولا لباس آبائك. متعجب من ثوب الإمام الصادق عليه السلام لسببين: الأول أن هذا ليس من لباسك، والسبب الثاني أنه ليس من لباس آبائك، وهذا يعني أن سفيان يرى أن الإمام الصادق عليه السلام جرى على سيرة آبائه الطاهرين صلوات الله وسلامه عليهم. ليس هذا من لباسك ولا لباس آبائك. فقال الإمام الصادق يجيبه: كان ذاك زمانا مقترا، وكانوا يعملون على قدر اقتاره وإفقاره، وهذا زمان قد أسبل كل شيء فيه عذاليه. يريد يعني المدلول لهذه العبارة أن ذلك الزمان كان زمان فقر، وآبائي ما كانوا يريدون كسر خواطر الناس إذا لبسوا ثيابا أفضل من اللباس أو الثياب التي كانوا يلبسون، وأما هذا الزمان فإذا لبست هذا الثوب لم أكسر قلب أحد لأن الناس الآن في رخاء. ثم حسر عن ردن جبته، كشف عن كمه، ثم حسر عن ردن جبته فإذا فيها جبة صوف بيضاء يقصر الذيل عن الذيل، وقال: لبسنا هذه يعني الصوف لله، وهذه يعني الجبة الخز التي كانت ظاهرة، وهذه لكم، فما كان لله أخفيناه وما كان لكم أبديناه. وروى أيضا الذهبي عن يحيى بن أبي بكير عن هياج بن بسطام قال: كان جعفر بن محمد عليه السلام يطعم حتى لا يبقى لعياله شيء، يعني ينفق كل ما في بيته. وعن بعض أصحاب جعفر بن محمد عليه السلام عن جعفر وسئل لما حرم الله الربا، قال لئلا يتمانع الناس من المعروف. وعن هشام بن عباد سمعت جعفر بن محمد عليه السلام يقول الفقهاء أمناء الرسل، فإذا رأيتم الفقهاء قد ركنوا إلى السلاطين فاتهموهم. قال وبه حدثنا الطبراني حدثنا أحمد بن زيد بن الجريش حدثنا الرباشي حدثنا الأصمعي قال قال جعفر بن محمد صلوات الله وسلامه عليهما الصلاة قربان كل تقي، والحج جهاد كل ضعيف، وزكاة البدن الصيام، والداعي بلا عمل كالرامي بلا وتر، واستنزلوا الرزق بالصدقة، وحصنوا أموالكم بالزكاة، وما عال من اقتصد، يعني من يقتصد في إنفاقه لا يصاب بالفقر، والتقدير نصف المعيشة، وقلة العيال أحد اليسارين، ومن أحزن والديه فقد عقهما، ومن ضرب بيده على فخذه فقد أضاع الأجر. ومن ضرب بيده على فخذه عند المصيبة فقد حبط أجره. والصنيعة لا تكون صنيعة إلا عند ذي حسب أو دين، يعني إذا أنت أحسنت إلى من لم يكن بذي دين ولا بذي حسب فإن صنيعك له يضيع، لأنه لا يقدر. يقولون إذا أنت أكرمت الكريم ملكته، وإن أنت أكرمت اللئيم تمرد. هذا المعنى مأخوذ من كلام الإمام الصادق عليه السلام. والله ينزل الصبر على قدر المصيبة، وينزل الرزق على قدر المؤونة، ومن قدر معيشته رزقه الله، ومن بذر معيشته حرمه الله. وعن رجل عن بعض أصحاب جعفر بن محمد صلوات الله وسلامه عليهما. لاحظوا قد يقول أحدكم هذه رواية لم يسمى راويها، فكيف نتناقلها في مقام نحن نريد أن نقف على كلام الإمام الصادق عليه السلام؟ الجواب عن هذا إن مثل هذه الروايات لا تحتاج إلى أسانيد. لو كانت هذه الرواية مرسلة لقرأناها وتأملنا معناها وتدبرنا فيها، لا يطلب الإسناد في مثل هذا. قال رأيت جعفرا يوصي موسى يعني ابنه، يا بني من قنع بما قسم، من قنع بما قسم له، من قنع بما قسم له استغنى، ومن مد عينيه إلى ما في أيدي، ومن مد عينيه إلى ما في يد غيره مات فقيرا، ومن لم يرض بما قسم له اتهم الله في قضائه، ومن استصغر زلة غيره استعظم زلة نفسه، ومن كشف حجاب غيرهم كشفت عورته، ومن سل سيف البغي قتل به، ومن احتفر بئرا لأخيه أوقعه الله فيه. ومن داخل السفهاء حقر، ومن خالط العلماء وقر، ومن دخل مداخل السوء اتهم. يا بني إياك أن تزري بالرجال فيزرى بك، يعني لا تستخف بالرجال فيستخف بك، وإياك والدخول فيما لا يعنيك فتذل لذلك. يا بني قل الحق لك وعليك، تستشار من بين أقربائك، كن للقرآن تالية وللإسلام فاشية، والظاهر أنها وللسلام فاشية وإن كانت وردت بهذا اللفظ هنا ووردت أيضا بهذا اللفظ في كتب الشيعة، إلا أن الذي أرجحه أن الأصل وللسلام فاشية. كيفما كان، وللمعروف آمرة، لعلها وبالمعروف آمرة، وعن المنكر ناهية، ولمن قطعك واصلة، ولمن سكت عنك مبتدئة. لمن سكت عنك مبتدئة، الظاهر أن المقصود من سكت عن السؤال عن أحوالك، فبادره أنت بسؤالك عن أحواله. ولمن سألك معطيا، وإياك والنميمة فإنها تزرع الشحناء في القلوب، وإياك والتعرض لعيوب الناس، فمنزلة المتعرض لعيوب الناس كمنزلة الهدف، يعني يقصده الناس بالإساءة وكشف عيوبه. ومنه أخذ الشاعر قوله: لسانك لا تذكر به عورة امرئ، فكلك عورات وللناس ألسن. إذا طلبت الجود فعليك بمعادنه، فإن للجود معادن، يعني إذا احتجت إلى أحد فلا تسأل من ليس له أصل يحضه على البذل والعطاء والجود، فإنه يخذلك ويردك. وللمعادن أصول، وللأصول فروعا، وللفروع ثمرا، ولا يطيب ثمر إلا بفرع، ولا فرع إلا بأصل، ولا أصل إلا بمعدن طيبا. زر الأخيار ولا تزر الفجار، زر الأخيار ولا تزر الفجار، فإنهم صخرة لا يتفجر ماؤها، وشجرة لا يخضر ورقها، وأرض لا يظهر عشبها. هذه بعض الحكم التي نقلها الذهبي في سير أعلام النبلاء عن الإمام الصادق عليه السلام، وقد تركنا جملة مما ذكره في ترجمته. مضى الوقت في بيان نبذة من ترجمة الإمام الصادق عليه السلام، وهو أهل لبذل الوقت في الحديث عنه وفي سماع مناقبه وأقواله صلوات الله وسلامه عليه. أما الأسئلة التي وردت من الإخوة الأعزاء، السؤال الأول: هل يتجه القول بأن الثقة جليل القدر إذا روى مكررا عن أبيه أو عمه أو أخيه، بحيث كان المروي عنه واضح الحال يدور أمره بين أن يكون صادقا أو كاذبا أو متسامحا، ولا جهالة في المقام، إذ يبعد أن يجهل الابن حال أبيه، فإن روايته تكشف عن وثاقته. وإن كان لكم مسلك مختلف فما هو؟ رواية الثقات الأجلاء عن رجل لم يزكى في كتب الرجال، هل رواية الأجلاء عنه دليل على أنه ثقة؟ يوجد شيئان. الأول أن الأجلاء تارة يكثرون الرواية عن هذا الراوي، فهذا أمر قد عده جماعة من العلماء من طرق توثيق الراوي. إذا وجدنا الأجلاء، الإخوة مثلا إذا رأوا السيد الخوئي يروي كثيرا عن رجلا، وهذا الرجل الذي يكثر السيد الخوئي رحمه الله مثلا الرواية عنه لم يزكى، لم يشهد بوثاقته، فهل كثرة رواية السيد الخوئي تزكية له؟ هذا رأي جماعة من العلماء. فريق آخر من العلماء ينفي هذا. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني أن يكون الأجلاء قد التزموا أنهم لا يروون إلا عن الثقة، وهذا أمر قد ذكر في حق جماعة من أجلة الرواة عندنا، وقيل في حقهم إن العصابة قد أجمعت على تصحيح ما يصح عنهم، فهؤلاء لا يرون إلا عن ثقة. إذا ثبتت الرواية لأحد هؤلاء عن رجل ولم نجد في كتب الرجال تزكية له، فهل هذا، أي رواية هذا الرجل الذي هو من الأجلاء، تزكي هذا الراوي؟ هذا أيضا رأي فريق من العلماء. الراجح عندنا في هذه المسألة هو أن لا ننظر إلى طرق التوثيق هذه على أنها لها موضوعية، فلا نقول إذا روى الأجلاء عن راو فهذا دليل على أنه ثقة، بل نقول إذا روى الأجلاء عن راو فهذا من شواهد وثاقته، وهذا أمر من موجبات سكون النفس إلى روايته، ولكن هذا وحده لا يكفي، بل لا بد أن نجمع موجبات سكون النفس إلى رواية هذا الراوي والشواهد الأخرى التي تشهد على قبول روايته. فإذا اجتمعت شواهد متعددة كان المجموع موجبا لسكون النفس، فنحن نأخذ هذا بعين الاعتبار، ولكننا لا نعول عليه، أي إننا نقول رواية الأجلاء أمر له قيمة. هذا هو أحسن تعبير عما نبني عليه في مسألة التوثيق. رواية الأجلاء عن راو أمر له قيمة، باعتبار أننا نجمع كل ما له قيمة في مقام الاعتماد على رواية الراوي. الأمر الذي له قيمة تارة يكون إيجابي وأخرى يكون سلبي، يعني ربما يوجد شيء يوهن الاعتماد على هذا الراوي، هذا أيضا لابد أن نأخذه بالاعتبار، فنجمع كل ما يقوي الاعتماد على روايته وكل ما يوهن روايته، ثم يحصل عندنا نقوم بموازنة وترجيح بين كل ما جمعناه من شواهد صدقه وكل ما جمعناه من شواهد وهنه، ثم ندرس النتيجة، يعني بعد الكسر والانكسار والموازنة بين هذا وذاك. وفيما نحسب أن هذه هي الطريقة العلمية التي يعتمد عليها سائر العقلاء في شؤونهم، ربما لو ضربنا مثالا بما يعتمده مثلا علماء الجريمة أو المتحرون في معرفة فاعل جريمة ما مثلا، فإنهم يرصدون كل القرائن الموجودة ثم يقومون بموازنتها والوصول إلى نتيجة يقنعون بها وتسكن نفوسهم إليها. هذا هو الذي نرجحه، وهذه هي وهذا هو مستنده على وجه الإيجاز. طاعة الرسول صلى الله عليه وآله مطلقة، السائل يقصد وجوب الطاعة وجوب مطلق، ولكن في قوله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، هل باستطاعتنا أن نقول إن هذه الطاعة ليست مطلقة بسبب وجود أولي الأمر؟ بمعنى أن نقول إن طاعة الرسول صلى الله عليه وآله مطلقة، ولكن لوجود أولي الأمر هنا الذين على فرض أننا لا نعلم بعصمتهم من طريق آخر فإنها مقيدة، وكذلك انفصال أطيع الله عن أطيع الرسول وأولي الأمر منكم. هذا السؤال فيه في الحقيقة سؤالا، السؤال الأول عن إطلاق وجوب طاعة الرسول، طاعة الرسول مطلقة أم مقيدة؟ السائل لم ترضى نفسه أن يقول طاعة الرسول مقيدة، بل طاعة الرسول مطلقة، ولكنه يقول في هذه الآية، هذه الآية أوجبت الطاعة المقيدة. لماذا؟ قال لأن هذه الآية قد جمعت طاعة الرسول مع طاعة أولي الأمر وعدتها طاعة واحدة، وحيث إنه لا يعقل أن تكون الطاعة الواحدة مطلقة في حق الرسول صلى الله عليه وآله ومقيدة في حق أولي الأمر، لأنها ليست طاعتان بل هي طاعة واحدة، وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، لم تقل الآية وأطيعوا الرسول وأطيعوا أولي الأمر حتى نقول أطيعوا الرسول مطلقة وأطيعوا أولي الأمر مقيدة، فإذا هي طاعة واحدة. فالسائل يقول لماذا لا نقول طاعة الرسول مقيدة؟ هذا خلاف الضرورة؟ نقول هذه الآية أوجبت الطاعة المقيدة، لا بأس، نحن نجاري السائل في سؤاله، نسأله طاعة الرسول مقيدة بماذا؟ هذه الآية قالت أطيع الرسول لكن ليس مطلقا، بل في صورة ما إذا كان أمر الرسول، أذكر القيد أنت، نحن نسألك أنت أيها السائل ما هو القيد الذي تقترحه؟ وأطيعوا الرسول إذا لم يأمركم بمعصية الله، ما هو القيد؟ أحسن قيدا يعني أتخيلك أنك تفترضه هو هذا القيد، وأطيعوا الرسول إذا لم يأمركم بمعصية الله. طيب نأتي إلى أولي الأمر، وأطيعوا أولي الأمر إذا لم يأمروكم بمعصية الله. طيب يقيد أولي الأمر، يقيد وجوب طاعتهم بما إذا لم يأمروكم بمعصية الرسول أو لا يقيد؟ هب أن أولي الأمر أمروا بأمر فيه معصية للرسول، ليس فيه معصية لتشريع إلهي، بل فيه معصية لأمر سلطاني من رسول الله صلى الله عليه وآله، مثل ما إذا أمر رسول الله صلى الله عليه وآله أناسا في الحرب مثلا، أمرهم بأن يذبحوا نياقهم، أمر سلطاني ليس أمرا شرعيا، ورسول الله صلى الله عليه وآله هو إمام الأمة وأوامره السلطانية نافذة. وجاء ولي الأمر، من هو ولي الأمر الذي تفترضه أنت يعني أيها السائل؟ تفترض مثلا ولي الأمر هو قائد الجيش، قال قائد الجيش لا تقتلوا هذه النياق، عندنا أمر من الرسول صلى الله عليه وآله بأن نذبح النياق، وعندنا النياق لا تذبح، طيب تنحر، عندنا أمر من رسول الله صلى الله عليه وآله بنحر النياق، وعندنا نهي من قائد الجيش مثلا أن نحر النياق، لكن نهي قائد الجيش فيه معصية لرسول الله صلى الله عليه وآله، هل تقول إن الآية إنما قيدت الطاعة بأن لا تكون في معصية الله ولم تقيدها بمعصية الرسول؟ لأنه لا يمكنك أن تقول إن الآية قيدت الأمر بالطاعة بعدم معصية الرسول، لأن معنى هذا الافتراض أن تقول وأطيعوا الرسول إذا لم يأمركم بمعصية الله ولا معصية الرسول، وهذا معنى لا يعقل. فإذا لابد أن تقول إن القيد هو أطيعوا الرسول إذا لم يأمركم بمعصية الله وتكتفي، وحينما تصل إلى أولي الأمر يلزمك أن تقول وأطيعوا أولي الأمر إذا لم يأمروكم بمعصية الله ولا معصية الرسول، فلزم من ذلك أن يكون وجوب طاعة الرسول مختلفا عن وجوب طاعة أولي الأمر، وهذا غير معقول لأن الطاعة واحدة والوجوب المتعلق بها في الآية الشريفة وجوب واحد، فهذا الوجوب الواحد إما أن يكون مطلقا أو يكون مقيدا. هذا هو سؤالك الأول. طيب على أن افتراض تقييد طاعة الرسول صلى الله عليه وآله لأجل أن طاعة أولي الأمر مقيدة يقابله احتمال آخر، وهو أن تفرض أن طاعة الرسول مطلقة وطاعة أولي الأمر مطلقة، فلماذا قدمت التقييد والتزمت بتقييد طاعة الرسول من أجل الحفاظ على تقييد طاعة أولي الأمر، ولم تلتزم بإطلاق طاعة أولي الأمر من أجل الحفاظ على إطلاق طاعة الرسول؟ وكان الأجدر بك أن تحافظ على إطلاق طاعة الرسول، لأن الآيات القرآنية الكثيرة جعلت طاعة الرسول وطاعة الله طاعة واحدة. وأما السؤال الثاني أو السؤال الآخر الذي في سؤالك هذا، وهو لماذا أمر الله بطاعة الرسول وأولي الأمر أمرا مستقلا بعد أن أمر بطاعة الله تعالى؟ لماذا لم تقل الآية يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله والرسول وأولي الأمر؟ لماذا أعيدت مادة الطاعة وأعيد الأمر بالطاعة؟ يعني لماذا تكرر قوله تعالى وأطيعوا، قوله تعالى أطيعوا، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر، لماذا أمر بالطاعة ثانية بعد الطاعة الأولى؟ فهذا السؤال ليس فيه دلالة على أن الأمر بطاعة الرسول وأن الأمر بطاعة أولي الأمر مقيد، بل هو على إطلاقه، ولا دليل على التقييد، والالتزام بالتقييد من غير موجب، ولا ترفع اليد عن الظهور، ولا يلتزم بالتقييد إلا بعد قيام دليل عليه، وأما مجرد اقتراح ذلك اقتراحا فهذا من الأخذ بالاستحسان، وهو مخالف للظاهر، ولا يصير المصير إلى خلاف الظاهر من غير موجب. إذن لماذا تكرر الأمر بالإطاعة؟ لعل وجه ذلك أن المقصود بإطاعة الله تعالى هو إطاعة شرعه، وشرع الله سواء جاء في القرآن الكريم أم جاء على لسان رسول الله صلى الله عليه وآله أم على لسان أولي الأمر، فإنه شرع الله تعالى، وهذا الشرع طاعته طاعة لله. فإذا قال تعالى أطيعوا الله فقد أوجب طاعة الله والالتزام بشرعه، سواء جاء هذا الشرع في القرآن أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله أو في كلام الأئمة الطاهرين عليهم السلام. وأما إطاعة الرسول وأولي الأمر فلأجل أن الرسول وأولي الأمر ليسوا وسطاء في التشريع فقط، بل هم حكام وولاة أمر وأئمة، ولهم أوامر سلطانية وراء ما ينقلونه من شرع الله تعالى إلى الناس. وإن كان الفرق في النقل أن النبي ينقل من الوحي وأما الإمام فينقل عن النبي، لكنهما ينقلان للناس شرع الله، فما كان من شرع الله فالطاعة طاعة لله، وأما الأوامر السلطانية فإنها أوامر ينشئها السلطان وهو رسول الله صلى الله عليه وآله أو الإمام القائم في كل زمن. فلعله من هذا الوجه جاء الأمر بإطاعة الرسول وإطاعة أولي الأمر منفصلا بعد الأمر بإطاعة الله. ما حكم التباعد بين الصفوف في صلاة الجماعة مقدار مترين؟ نحن لا نجيب عن الأسئلة الفقهية، ولكن هذا السؤال أجاب عنه يعني مراجع الواقت وبينوا أنه لا تتحقق الجماعة بهذا المقدار من الفصل، ويمكن للجماعة أن يعني أن تقام، يمكن إقامة الجماعة بخط كما تقولون عمودي، يعني أن يقف الإمام في الصف الأول ثم يقف وراءه مأموم واحد، ثم يقف وراءه مأموم واحد، ثم يقف وراء المأموم مأموم واحد، وهكذا. يعتمد الحال على مقدار ما يسع المسجد من هذا يعني النظام في صلاة الجماعة. وربما أمكن مثلا يعني صورة تحتاجون إلى توجيه استفتاء لمرجع تقليدكم، أن يقف الإمام مثلا في الصف الأول ثم يقف أحد المأمومين عن يمينه بفاصل متر واحد، وعن يساره مأموم آخر بفاصل متر عن الإمام، ولكن الفاصل بين المأمومين متران، ثم يأتي اثنان وراء الاثنين واثنان وراء الاثنين، وهكذا. هذا تسألون عنه من تقلدون. على أي حال هذه مسألة فقهية يرجع السائل فيها إلى من يقلد. لماذا انشق جدار الكعبة ودخلت فاطمة بنت أسد أم الإمام علي عليهما السلام حين حان وقت ولادتها ولم تدخل من الباب؟ وهل يوجد جانب إعجازي في ذلك، وما هو؟ الجواب: هذا سؤال عن فعل الله تعالى. ولماذا شق لها جدار الكعبة؟ الجواب: لا أعلم، سؤال عن فعل الله، ولم يبين وجهه من قبل أوليائه، فنجيب: لا نعلم. وهذا لا يوجب استبعادا في هذه الرواية، والقرآن الكريم يحكي لنا قصة أم موسى وأم موسى لم تناصر رسول الله صلى الله عليه وآله خاتم النبيين كما ناصرته فاطمة بنت أسد، ولم تعطف عليه كما عطفت فاطمة بنت أسد على رسول الله صلى الله عليه وآله، فلها على الإسلام حق عظيم، ويكفيها هذه الرأفة برسول الله صلى الله عليه وآله، وأنها هي التي عنيت به لأنه عاش في بيت أبي طالب، وبيت أبي طالب سيدته فاطمة بنت أسد، فلا يستبعد في حق هذه المرأة الجليلة التي لو لم يسجل، مقصودي بهذا الحديث أنه لو لم يسجل في دفتر أعمال فاطمة بنت أسد يوم القيامة إلا أنها تلقى الله تعالى وقد أحسنت تربية رسول الله صلى الله عليه وآله والعناية به منذ أن كان في سن الطفولة. لو لم يكتب في دفتر أعمالها إلا هذا لكفى في معرفة قدرها، فكيف يتعجب في حق هذه المرأة أن يكرمها الله سبحانه بهذه الكرامة، وقد أكرم أم موسى بما أكرم، وأكرم أم مريم بما أكرم، ونعتقد أن أم علي بن أبي طالب عليه السلام عند الله تعالى لو لم يكتب في صحيفة أعمالها إلا برها برسول الله صلى الله عليه وآله لكفى فيما نجزم به، هكذا نعتقد، فيما نجزم به لكفى أن تكون أهلا لكل كرامة، ويكفيك صيغة الصلاة التحضيضية التي وردت في الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله من طرق الفريقين: اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم. فإن مثل هذه العبارة فيها يعبرون علماء البلاغة التهييج والإغراء والتحضيض، فيها نقول يعبر علماء البلاغة بهذا لأننا لا نريد إسناد هذه الألفاظ إلى الله تعالى، هكذا يعبرون. هذه العبارة فيها دلالة على أنه إن اللهم إن كنت صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم بتلك الصلاة الشريفة الخاصة التي ميزتها به لأنه أهل لتلك الكرامة، اللهم فإن محمدا صلى الله عليه وآله أكثر أهلية وإن آله أكثر أهلية، فصل عليهم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. نفس هذا فيه دلالة على أن من كان أفضل ممن ناله الله بلطف فهو أحق بذلك من لطف الله تعالى الذي نال به أو كرم به ذلك الفاضل المتقدم. هذا الحمد لله أولا وآخرا. توجد أسئلة أخرى لكن نكتفي بهذا المقدار لأن الوقت مضى، والحمد لله رب العالمين.